أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم، وهو 500 عام. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أخبركم بأهل النار وأهل الجنة؟ أما أهل الجنة فكل ضعيف متضعف أشعث ذي ثمرين، لو أقسم على الله لأبره. وأما أهل النار فكل جعضري جواض جماع مناع ذي تبع. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنت في حلقة من الأنصار، وإن بعضنا لا يستتر ببعض من العري، وقارئ لنا يقرأ علينا، فنحن نسمع إلى كتاب الله، إذ وقف علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقعد فينا ليعد نفسه معه، فكف القائل، فقال: ما كنتم تقولون؟ فقلنا: يا رسول الله، كان قارئ لنا يقرأ علينا كتاب الله. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وحلق بيده: يومئ إليهم أن تحلقوا. فاستدارت الحلقة، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف منهم أحدا غيري. فقال: أبشروا يا معشر الصعاليك، تدخلون الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم، وذلك 500 عام. أحاديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله في مسند في باب يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم، وهو 500 عام. يعني هذا في ترتيب المسند في باب دخول الفقراء قبل الأغنياء بنصف يوم، نصف يوم وهو 500 عام. الله عز وجل يذكر: إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدوا، اليوم عند الله عز وجل بألف سنة مما نعد. فالفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم. لو أن الفقير عمل عمله الغني كان هذا مثل هذا في العمل، لدخل الفقير قبل هذا الغني المماثل له في العمل بنصف يوم ب500 عام. يكون الغني يحاسب على ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، فيؤخر عن الجنة وإنه من أهلها وإنه لذو منزلة فيها، ولكن أخره ماله عن الجنة بهذا المقدار 500 عام. من الأحاديث حديث لأبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم، وهو 500 عام. ومثل حديث لأنس بن مالك ساقه الإمام أحمد بإسناد في ضعف، لكن الحديث صحيح بشواهده، فجاء شواهد في الصحيحين لهذا الحديث من حديث غير أنس بن مالك رضي الله عنه، فجاء من حديث سراقة، وجاء من حديث عمرو بن العاص، وأيضا جاء في المسند وفي غير من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بالمعنى نفسه. عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأهل النار وأهل الجنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أهل الجنة فكل ضعيف متضعف أو متضعف، متضعف في نفسه مستشعر الضعف أنه ضعيف، أنه أقل من غيره من الناس، كأنه صفة التواضع، متواضع في نفسه يشعر أنه أقل من غيره، هو ضعيف وهو في نفسه يستشعر بهذا الضعف، لا يستشعر أنه أفضل من غيره أو أقوى من غيره أو أغنى من غيره، لا، فشعوره هذا يدفعه للتواضع، أنه متواضع لله سبحانه وتبارك وتعالى، متواضع بين الخلق. أشعث يعني ما عندوش وقت أنه يسرح شعره، ما أشعث الشعر من كسرة سفره وترحاله، من كسرة عمله، من كسرة فقره، فهو لا يملك ما يمشط به شعره. فيقول صلى الله عليه وسلم: ذي طمرين، ذي طمرين، يعني ما عندوش الثياب الجيدة الحسنة التي يلبسها غيره، لا، ولكن في خرقتين يأتزر بها ويرتدي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أقسم على الله لأبره. هذا الإنسان اللي الناس يستضعفونه ينظرون إليه إنه ضعيف غلبان فقير ملوش قيمة إنه قليل الحيلة، ولكن هذا الإنسان في قلبه من الإيمان ما لو أنه أقسم على الله: يا ربي أقسمت عليك يا ربي أن تفعل كذا، لفعل الله عز وجل ما قاله هذا الإنسان وما أقسم على الله عز وجل بهذا الفقير. فهو فقير في حاله، فقير في نفسه، فقير في هيئته، ذو طمرين والطمر الثوب الباري الثوب القديم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أقسم على الله لأبره. عكس ذلك قال: وأما أهل النار فكل جعظري جواب جماع مناع ذي تبع. الإنسان الغني، الإنسان المنفوخ، الإنسان المستكبر، الإنسان اللي له أتباع كثيرون، إنسان شعر في نفسه بأنه أقوى من غيره، له مال وله ولد، فهو متطاول على الغير، هو الجعظري. قالوا: الفظ الغليظ المستكبر. الفظ فيه جفاء في خلقه، في فظاظة، في قسوة، في أسلوبه شدة، في العنف. هذا الإنسان الجعظري غليظ متكبر على الخلق، كذلك منتفخ بما ليس عنده. الجعظري يعني اللي عامل نفسه عنده كل حال، هو ما عندوش مثل الذي يقوله، فيفترض في نفسه أنه أفضل من غيره، ويظن في نفسه أنه أعلى من غيره، فهو منتفخ على الغير بذلك. هذا الجعظري. الجواظ، الجواظ الإنسان الجماع المناع، يعني عنده مال كثير جدا بيجمع، وعنده أهل وعنده ولد وعنده أتباع. مناع منوع يعني إنسان قوي في نفسه، له من يقويه ومن ينصره، فهو ممنوع من الغير، غيره يمنعه من غيره، له أتباع وأنصار يمنعون غيره من أن يأخذ منه شيئا، فهو جماع مناع. هذا الجواب. وفسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: جماع مناع ذي تبع له أتباع. هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذين: الجعظري الجواظ اللي فيه صفة الجموع المنوع ذي التبع، قال: هؤلاء من أهل النار. كأن الإنسان إذا ازداد مالا طغى، كقول الله سبحانه: كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. أن رآه أي أن رأى نفسه، أن رأى نفسه. الإنسان لما يشوف نفسه أنه اتغنى يحس أنه أعلى من غيره، يفطر استكبر على الغير، انت حلتك ايه ده انا عندي وانا عندي. اما يجد نفسه له اولاد كثيرون وعنده عزوة وله انصار، يكلم غيره بهيئة التطاول: انت ايه، انت روح شوف اللي معك، ما حلتكش حاجة. فيتطاول على الغير بما اعطاه الله. والمفترض في مثل هذا الانسان كلما اعطاه الله عز وجل نعمة شكر الله عز وجل عليها، ولم يتطاول على الخير على الخلق بها خوفا ان يحرمه الله عز وجل منها في الدنيا وأن يعاقبه عليها في الآخر. من الأحاديث حديث لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنت في حلقة من الأنصار وإن بعضنا لا يستتر ببعض من العلة. هذا الحديث ساقه الإمام أحمد بإسناد فيه ضعف. الحديث فيه أن أبا سعيد الخدري كان مع مجموعة من الأنصار من ضمن الفقراء الموجودين جالسين في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والثياب اللي لابسينها ثياب خلقة بالية قديمة، ثياب ما هياش ساترة لجميع أجسادهم، فكانوا جالسين يستتر بعضهم ببعض من العري، يعني من قلة الثياب. جالسين بيعملوا إيه؟ يفتكروا الفقر اللي هم فيه؟ بيدعوا ربنا بالغنى؟ لا، قاعدين منشغلين بحفظ كتاب الله سبحانه وبقراءة القرآن، فواحد منهم يقرأ والباقون يستمعون. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم عليه قال: ونحن نسمع إلى كتاب الله إذ وقف علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقعد فينا، قعد بينهم صلى الله عليه وسلم. ليه قعد فيهم؟ قال: ليعد نفسه معهم عليه الصلاة والسلام. شوف تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. قال له ربه سبحانه: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. فبحث عن أفقر الخلق وأفقر المؤمنين فجلس معهم صلى الله عليه وسلم في وسطهم، جلس مع هؤلاء، ثم أشار إليهم بيده أن تحلقوا يعملوا حلقة مع بعض، فجلسوا في حلقة مع النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهؤلاء، قال أبو سعيد: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف منهم أحدا غيري، كأنهم كلهم الموجودون الغرباء، وجلسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وما عرفهمش النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء، إلا عرفه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، هذا الذي عرفه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لهم: أبشروا يا معشر الصعاليق. الصعاليق جمع صعلوك، والصعلوك الفقير الذي لا مال له، إنسان الفقير يطلق عليه أنه صعلوك، يعني محلته شمال. ومنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم قوله: أما معاوية فصعلوك لا مال له. ما جاء فاطمة بنت قيس، جاءها الخطاب يخطبونها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن تتزوج من أسامة، وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتقدم إليها أسامة، وتقدم إليها أبو الجهم، وتقدم إليها معاوية، فذهبت تستشير النبي صلى الله عليه وسلم إنه من تتزوج من هؤلاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم فلا يضع عصاه، معنى إنه كثير الترحال أو أنه كثير ضرب النساء، يضرب النساء. وأما معاوية فصعلوك لا مال له. فصعلوك فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إنه ما حلتوش حاجة، وسبحانه مغير الأحوال، يصير معاوية بعد ذلك ملكا من الملوك، ويصير له المال الكثير رضي الله تبارك وتعالى عنه، والله يغير الأحوال. إنسان ما يجدش حاجة ويصير في يوم من الأيام أميرا للمؤمنين، والله يفعل ما يشاء ويعطي من يشاء ما يشاء سبحانه تبارك وتعالى. فالغرض أن هؤلاء كانوا صعلي فقراء لا مال لهم، وربنا أغنى منهم الكثيرين بعد ذلك، بعدما توفي النبي صلى الله عليه وسلم فتح الله عز وجل عليهم الدنيا وأغنى هؤلاء اللي كانوا لا يجدون شيئا، صبروا على الفقر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا لم يطغهم الغنى، كانوا في الغنى. هذا معاوية اللي كان قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم صعلوك، وصار أميرا للمؤمنين، كان يضرب به المثل في الحلم، كان يضرب به المثل في الحلم رضي الله تبارك وتعالى عنه، كان حليما، كان عاقلا وقورا في غناه، وفي فقره كان كاتبا للنبي صلى الله عليه وسلم يكتب الوحي، وكان أخا لزوجة النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله تبارك وتعالى عنه. هنا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أبشروا يا معشر الصالحين، تدخلون الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم. فبشره النبي صلى الله عليه وسلم. والإنسان لما يجد في الدنيا الفقر ويجد الشدة يتصبر بمثل هذا الشيء، إنه والله إذا كان هندخل الجنة مع هؤلاء هذا أفضل بكثير، أفضل بكثير من أن تأتيني الدنيا. ولعل الإنسان إذا أتته الدنيا وعنده المال الكثير منها، مهما تصدق في هذه الدنيا له الأجر العظيم في الصدقة، ولكن لعله لا يبلغ منزلة الإنسان الفقير الصابر الراضي عن الله سبحانه تبارك وتعالى. وذلك كان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في وفاته تصدق بمال كثير علشان يكون مثل هؤلاء الفقراء، كان غنيا جدا، وكان كلما تصدق أغناه الله وزاد له المال. فتصدق أوصى لأمهات المؤمنين بحديقة، ففي مرض وفاته رضي الله عنه هذا سيدنا عبد الرحمن بن عوف أحد العشر المبشرين بالجنة، فتصدق لأمهات المؤمنين بحديقة بيعت ب400,000، يعني حوالي نص مليون بيعت الحديقة بتاعت عبد الرحمن بن عوف بذلك. وأوصى ب50,000 دينار في سبيل الله سبحانه، 50,000 دينار في سبيله. الألف دينار تعمل 4 كيلو ذهب وربع، 4 كيلو ذهب وربع، اضرب بقى الأربعة كيلو في 50 يطلع حوالي 200 كيلو ذهب يتصدق بيها رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذا شيء عظيم جدا، عظيم جدا. بيفعل ذلك عايز يدخل مع الفقراء الجنة، مش عايز مع الأغنياء هيتحاسب كتير، عايز دخول الجنة يكون مع الفقراء. لما ننظر لهذا هذا المال كله علشان يحصل الفقراء، نعرف قيمة الإنسان الفقير الصابر ما يبجرش عن ربه سبحانه تبارك وتعالى. قالوا: أوصى عبد الرحمن بن عوف أيضا لمن بقي ممن شهد بدرة، اللي كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، كانوا 310، مات منهم من مات وقتل منهم من قتل رضي الله عنه في المغازي، وبقي منهم مجموعة كانوا 100، فأوصى لكل رجل منهم ب400 دينار، ب400 دينار، وكانوا 100 100 ممن شهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بدرا، وبقوا حتى وفاة عبد الرحمن بن عوف. قال: وكان من ضمن من أخذ من هذه الوصية عثمان رضي الله عنه، وأوصى ب1,000 فرس في سبيل الله، وخلف مالا عظيما من ذهب رضي الله تبارك وتعالى عنه، قطع بالفؤوس، قطع بالفؤوس، كأنه من ضمن المغانم اللي فتحت كان من نصيب عبد الرحمن بن عوف أشياء منجب من ذهب أو مكان فيه ذهب، قطع هذا الذهب بالفؤوس. هذا كله تركه عبد الرحمن بن عوف، وأوصى وأوصى، وبلغ النصيب واحدة من نسائه، كان متزوج 4 نسوة صالحات، بلغ نصيب الواحدة منهن باعت نصيبها ب80,000، مال قد إيه للناس. ومع ذلك هذا الإنفاق كله والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الفقراء يسبقون الأغنياء بنصف يوم، فكان عبد الرحمن يقول لنزاحمنهم بالركب أو بالأكتاف، أزاحم هؤلاء، فبقى ينفق في سبيل الله سبحانه وتبارك وتعالى حتى ينال أجر أو صدق هؤلاء الفقراء. لذلك الإنسان المؤمن الذي يبتليه الله عز وجل بالغنى ما يفرحش قوي بالغنى، ليعلم أن الغنى يؤخره عن دخول الجنة، فليعمل للسبق ودخولها قبل غيره بالعمل الصالح. والفقير يصبر على أمر الله سبحانه ويرضى بحكم الله ويقنع بما أعطاه الله، فإن الفقراء يسبقون الأغنياء كما عرفنا. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.